صنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه القلب بين الاستقامة والزيغ. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه القلب بين الاستقامة والزيف. فالقلب ما سمي بالقلب إلا لتقلبه، طرة يعمر بالإيمان وبالاستقامة فتنصلح جميع الجوارح عقيدة وقولا وعملا وخلقا وسلوكا، وطارة ينحرف عن الطريق ويقع في الزيغ عن الحق فتفسد جميع الجوارح. فالإنسان لا يملك قلبه، فالقلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء سبحانه جل وعلا. لذا كان لزاما على المسلم أن يفزع دائما وأبدا إلى ربه سائلا إياه استقامة قلبه. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا كان الراسخون في العلم، فقد بين القرآن الكريم منهج الراسخين في العلم في هذا الباب، فقال عز من قائل: على لسان الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آية على مائدة آل عمران، قرأناها كثيرا وسمعناها كثيرا، إنها دعاء ورجاء وتوسل إلى الله رب العالمين من هؤلاء الراسخين في العلم الذين قالوا قبل هذه الآية كما يحكي القرآن: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهنا يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهنا لنا وقفات: الوقفة الأولى في قولهم ربنا، ربنا فهذا أسلوب جاء على صورة النصب لحذف ياء النداء، فأصل الكلام يا ربنا، حذفت الياء تخفيفا وتيمنا بالبداءة باسم الله رب العالمين. أيضا النجاء جاء باسم الله الرب، لأن الدعاء طلب الإجابة، وطلب الإجابة فعل من الأفعال، والأفعال يناسبها من أسماء الله الرب، لذلك قالوا ربنا، فهو توسل ورجاء من الراسخين في العلم باسم الله الرب الذي ربى عباده بالنعم، فهو الذي خلقهم وهو الذي يدبر أمرهم، لأن الرب هو الخالق، هو المالك، هو المدبر جل جلاله، فناسب الدعاء بصفة الربوبية. ربنا لا تزغ قلوبنا، وهذه اللا لا نقول إنها لا الناهية، لأنه ليس للمخلوق أن ينهى الخالق جل وعلا، بل نقول إنها لا الدعائية، فالأمر والنهي إذا صدر من الأدنى للأعلى، أي من المخلوق للخالق، فيعني الرجاء والدعاء. فعندما أقول يا رب اغفر لي، هذا أمر من الأدنى للأعلى جل وعلا، فهل يعقل أن يأمر المخلوق خالقه؟ الجواب لا. فإذا صدر الأمر من أدنى لأعلى يعني الرجاء والدعاء، وكذلك في لا النهية فنقول هذه تسمى لا الدعائية، لأنها صدرت من أدنى لأعلى فتعني الرجاء والدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ أي لا تمل، لا تصرف، لأن الزيغ يعني الميل. فهم يسألون ربهم عدم الميل عن ماذا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فهم يسألون ربهم الثبات على نعمة الهداية. وانظر هنا لربط دعائهم بالقلب، ما قالوا لا تزغ أبصارنا، لا تزغ جوارحنا، بل قالوا لا تزغ قلوبنا. لماذا القلب؟ لأن مدار الأعمال على القلب، والقلب هو محط نظر الرب جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فمدار الأعمال على القلوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. وقل من ينشغل بأعمال القلوب، قد يجتهد المرء في ظواهر الأعمال، يهتم بسمته وبدله وبهيئته، يهتم بظواهر العمل ويؤديها، لكن قل من ينشغل بالأصل وهو عمل القلب، قل من ينشغل بالنيات والمقاصد، قل من ينشغل بالإخلاص. قل من ينشغل بصدق التوكل على الله، قل من ينشغل بالمحبة والرجاء، قل من ينشغل بالاستعانة والاستغاثة، قل من ينشغل بالخشية والخوف من الله، قليل من يهتمون بأعمال القلوب وهي الأصل. يقول أحد السلف: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. انظر إلى المراقبة للقلب، يعالج النية في كل عمل، يعالج النية في كل قول، يعالج النية في كل خلق، يعالج النية في كل سلوك. هل هذا القول لله أم لغير الله؟ هل هذا الفعل لله أم لغير الله؟ يعالج النية، يهتم بالأصل. والقلب هو ذلك العضو الذي داخل الصدور وفيه العقل، لقول الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن محل القلب الصدور، والعقل في القلب، كما بيّن ربنا تعالى في مواضع عدة من كتابه. قال: لهم قلوب لا يعقلون بها. إذن العقل أين؟ في القلب. وأين القلب؟ في الصدر. فما بال الدماغ؟ نقول: هناك عقل مسؤول عن التدبير والتصرف، وآخر مسؤول عن الإدراك والتصور. فالعقل المسؤول عن الإدراك والتصور ما كان في الدماغ، وكما قال أهل العلم هو بمثابة السكرتير للقلب الذي في موضع الصدر، فينقل له التصور وينقل له الإدراك لكي يوقع القلب الذي داخل الصدر ويتولى التدبير أمرا ونهيا، ثم ينقل هذا العقل المسؤول عن التصور الأمر الوارد من القلب الذي في الصدر إلى بقية الجوارح. إذن الأوامر والنواهي المتعلقة بالاستقامة أو الزيغ صادرة عن العقل المسؤول عن التدبير وموضعه داخل الصدر. ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تزغ هذا القلب المسؤول عن التدبير، المسؤول عن إصدار الأوامر والنواهي والتي بها استقامة أو زيغ الجوارح. فالقلب إن استقام استقامت الجوارح، والقلب إذا زاغ زاغت الجوارح. لذا لا تعجب عندما ترى انحراف المنحرفين، وقد ينتسب كثير منهم للعلم لكن تراه يهدم العقائد ويهدم الثوابت ويهدم الأخلاق والسلوكيات، من أين جاء هذا الزيغ؟ من القلب. القلب زاغ ولم يثبت. ورحم الله العلامة ابن باز، سئل يوما عن شاب كان تقيا نقيا ورعا، كان طالبا للعلم مجتهدا، ثم زاغ وانحرف عن الطريق، فقال رحمه الله: لعله أوتي من باب من بابين، الأول أنه لم يسأل ربه الثبات، فقد كان سيد الخلق
خاتم الأنبياء والرسل المؤيد بوحي السماء يكثر من سؤال ربه الثبات فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الباب الثاني أنه لم يشكر نعمة الهداية، فالله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ومعلوم أن من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. هل انشغلنا يوما بشكر نعمة الهداية؟ هل انشغلت يوما أن تشكر ربك على نعمة التوحيد، أن جعلك مسلما موحدا؟ انظر إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوصي من يحب في الحديث المسلسل بالحب، يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عن معاذ: يا معاذ إني لأحبك. وكررها ثلاثا بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فأجابه معاذ فقال: وأنا يا رسول الله والله إني لأحبك. قال: يا معاذ أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما أخبر النبي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول هذا دبر كل صلاة، قال أهل العلم فتشمل الفرض والنفل، عقب كل فريضة قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عقب كل نافلة قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الذي انحرف بعد استقامة أوتي من باب من البابين: إما أنه لم يسأل ربه الثبات، وإما أنه لم يشكر النعمة. ومن كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر، خرج منها ولم يشعر. لذلك توسل الراسخون في العلم إلى ربهم جل وعلا سائلينه الثبات: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الله أكبر، هل قالوا هذا على سبيل التزكية والفخر؟ أبدا والله، ولكنهم قالوا هذا من باب التوسل بنعمة الله السابقة من أجل النعمة اللاحقة، فكأنهم يتوسلون إلى ربهم بنعمه كما أمر ربنا نبينا فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. فهم توسلوا إلى ربهم بنعمة سابقة أن من عليهم بالهداية إليه والاستقامة على الطريق، فيسألون ربهم بهذه النعمة أن يثبتهم عليها. الله أكبر، وهذا من باب التوسل المشروع كما قال الكليم موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتوسل بنعمة لقلب نعمة، فلما قالها وعرض حاله على من بيده الأمر وهو الذي جاء طريضا من مصر إلى مدين، لا سكن يؤويه ولا عمل يكفيه ولا زوجة، مجرد أن توسل إلى ربه بعرض حاله وأظهر نعمة سابقة لجلب اللاحقة، قال تعالى: فجاءته إحداهما بفاء السرعة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وبالفعل ذهب إلى العبد الصالح وقص عليه القصص ورأى فيه الأمانة والقوة، فقال العبد الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليه. مجرد أن توسل بعرض الحال وتوسل بنعمة سابقة جلبت له النعم اللاحقة، فجاء السكن وجاء العمل وجاءت الزوجة. والعجيب، وهذه رسالة إيمانية، كثير من الناس قد يفرط مع البنات فيترك البنت متبرجة بحجة أن يأتيها زوج حتى يراها الناس ويطلبونها للزواج. نقول التبرج سيجلب لك زوجا فاسقا لابنتك، إنما العفة والست يجلب رجلا لابنتك. موسى الكليم كان في أرض مصر، المرأة العفيفة النقية في أرض مدين، فساق الله لها لعفتها وحيائها رسولا كريما من أولي العزم من الرسل. جاءها فارا هاربة، لأن النكاح كما قالت أم المؤمنين عائشة رزق، والرزق مقسوم، فلا تتعجلوا، ما عليكم إلا أن تستجلبوا عطاءات ربكم بطاعة ربكم، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. القائل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كن على استقامة واعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، فعليك أن تستجلب النعم بشكرها، لأن الشكر قيد وصيد، قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. لذا قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فتوسلوا إلى ربهم بنعمة سابقة لجلب النعم اللاحقة. وهب لنا من لدنك رحمة، الله أكبر، هب من الهبة، والهبة عطاء بلا مقابل، الهبة عطاء بلا مقابل. لذا قال كثير من أهل العلم الذي اشتاق لنعمة الولد إذا سأل ربه يسأل بصيغة الهبة لا بصيغة الرزق، ما يقول رب ارزقني ولدا أو ارزقني جارية، لا، انظر إلى منهج القرآن، دائما أبدا في سياق العطاء في الذرية تكون بصيغة الهبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي، ما قال رب ارزقني، هب لي. فمن أراد الولد واشتاق له يسأل ربه بصيغة الهبة، فالهبة عطاء بلا مقابل، الهبة عطاء بلا مقابل. فإذا وهب الأب لابنه إنما يهب ولا ينتظر المقابل، وهكذا. فما بالك إن وهب الوهاب جل وعلا الغني. لذلك وهب لنا في باب العطاء من لدنك، أي من عندك رحمة، الله أكبر، رحمة. الرحمة صفة من صفات الله رب العالمين، فهو الرحمن وهو الرحيم. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. ومن آثار هذه الرحمة التي هي صفة الذات النعم، فيطلق على النعم التي خلقها الله رحمة. لماذا؟ لأنها من آثار الرحمة التي هي صفة الذات. فهناك رحمة كصفة ذات قديمة قدم الذات، وهناك رحمة مخلوقة. إن الله تعالى خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة إلى الأرض منها يتراحم الخلق، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيه من هذه الرحمة. وادخر لأهل الإيمان 99 رحمة عنده جل وعلا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وهب لنا من لدنك رحمة فإن وهبك الرحمة أغناك، وإن وهبك الرحمة ثبتك، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر، إنك أنت الوهاب. نعم، فالذي يهب بلا مقابل مطلقا هو الله الوهاب، الذي إذا أعطى تعجبت الخلائق من عطاياه جل وعلا. فالأمر أمره، والخلق خلقه، والعبد عبده، ولا إله غيره. لا يحدث في كونه إلا ما أراد، بلايا وأحزان وآلام لحكمة، يصطفي الشهداء، يرفع الدرجات، يمحص الأمة. هل تنصر أم تخذل؟ هل تعاون وتساعد أم تتراجع وتزيغ؟ حكم جلية. فلا يحدث في كونه إلا ما أراد، ويمهل ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فعليك أن تري ربك من نفسك خيرا، عليك أن تري ربك من نفسك خيرا، فتبدأ بنفسك وتستقيم على أمره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلابد أن تبدأ بنفسك، تستقيم على أمر ربك، تسأل ربك الثبات والتثبيت. لأننا في زمان نسأل الله العافية، انحرف فيه من انحرف، وزل فيه من زل، وزاغ فيه من زاغ. وصدق الله إذ يقول: فتزل قدم بعد ثبوتها. فعليك أن تحتاط، وعليك أن تكثر من الدعاء، وعليك أن تنصر إخوانك في كل مكان من المستضعفين بكل ما أوتيه من دعاء ونفقة، من تربية على المنهج الصحيح، من إعداد لجيل العقيدة الصحيحة والمنهج السديد، تدعو إلى جمع الأمة وتآلفها على الحق، تدعو إلى إحياء السنن التي هجرت. فهجر السنن يؤدي إلى كثرة البدع، فما ظهرت بدعة إلا واختفت سنة. أهل الباطل يجتهدون على باطلهم، ينشرون الباطل ليل نهار، ينشرون عقيدة التعطيل للصفات، والتحريف للصفات، والطعن في العلماء وفي الدعاء وفي طلاب العلم ليل نهار. فأين هم أهل الحق؟ أين هم أهل الحق؟ أين هم أهل الحق؟ لابد أن نعيد النظر في أقوالنا وأفعالنا، لابد أن نعيد النظر في حرصنا على طلب العلم، لأن الشبهات كثرت، ومعلوم أن الشبهات خطافة، وأن القلوب ضعيفة. فاحرصوا على أولادكم، حصنوهم بالعلم، حصنوهم بالمنهج، لا تتركوهم لتلك الوسائل المعاصرة التي تهدم الأخلاق وتهدم العقائد وتنشر الشبهات ليل نهار. لا تغفلوا عن الأمانات، لا تغفلوا عن أولادكم فإنهم أمانة. لذلك قال الله تعالى في مقام التأديب والتعليم والتربية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن عباس: علموهم وأدبوهم، أي في مقام التأديب والتعليم للأهل والأولاد لابد أن تبدأ أنت بنفسك، قوا أنفسكم، لأن التربية لابد أن تكون عن طريق القدوة والأسوة. فاستقم أنت على أمر ربك، واتقي أنت خالقك، واعمل أنت بسنة نبيك أولا لتكون قدوة لأبنائك من ذكور وكذلك الإناث. الأم تكون قدوة، الأب يكون قدوة، عندها تثمر التربية. لماذا؟ لأن الأصل أن البيئة الصالحة تخرج جيلا صالحا، وأن البيئة الفاسدة تخرج جيلا فاسدا. وهناك استثناءات، في ولد نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم، بيئة إيمان أخرجت هذا الولد الكافر، وكذلك زوجة نوح، هذا استثناء من الأصل. كذلك الاستثناء في خليل الرحمن إبراهيم، أبوه كان كافرا وخرج من صلبه إمام الموحدين، إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. الاستثناء كذلك في آسيا بنت مزاحم، بيئة كفرية، بيئة فرعون، خرجت منها آسيا بنت مزاحم خير نساء العالمين، ممن كملت من العالمين أربع نساء، منهن آسيا بنت مزاحم التي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهذا استثناء من الأصل. إذا لابد أن تبدأ بنفسك، اهتم بتربية الأولاد، فإن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، عليك أن تلجأ إلى ربك بالدعاء أن يثبتك، وتتوسل إليه بالنعم الماضية السابقة لجلب النعم اللاحقة. واعلموا أن هذا الدين منصور، وأن أعداء هذا الدين لابد أنهم يهزموا، وهذا وعد الله عز وجل. لكن لابد أن ننصر نحن ديننا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فلابد أن يكون لك دور في بناء هذا الدين ونصرة هذا الدين والعمل لهذا الدين. فالمباح المتاح لديك، قم بواجبك، واعلم أن العاقبة للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا،
آمين،
وأن يستر عيوبنا،
آمين،
وأن يؤلف بين قلوبنا،
آمين،
وأن يصلح ذات بيننا،
آمين،
وأن يحفظ علماءنا،
آمين،
ودعاتنا،
آمين.
اللهم احفظ لنا نساءنا،
آمين،
وربي لنا أولادنا،
آمين،
واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا كريم، وفرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، اقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وفرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم.
اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء، أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل ضعيفهم وآوي طريدهم وشريدهم، ثبت على الإيمان قلوبهم وسدد على الأعداء رميهم. اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم. اللهم لا تجعل للأعداء قوة في الأرض إلا دمرتها، ولا في السماء إلا أحرقتها، ولا في البحار إلا أغرقتها. لا ترفع للأعداء راية، لا ترفع للأعداء راية، لا ترفع للأعداء راية، ولا تحقق للأعداء غاية، واجعل الأعداء عبرة وآية. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك الكريم وهدي نبيك الأمين، وفقهم لأن يكونوا رحمة على رعاياهم، وفقهم لأن يكونوا سببا لنصرة هذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ردنا إلى دينك مردا جميلا، اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.